بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على متن أحاديث الحوادث والفتن لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام متصلا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في علامات الساعة أو أشراط الساعة أو أمارات الساعة، ولا يزال الكلام أيضا موصولا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو قد انتهينا منه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس بذي الخلصة، أو حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. هذا الحديث المصنف قال رحمه الله تعالى فيه ولمسلم، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، إلا أنه قد أخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم على هذه الجهة، وعزو المصنف رحمه الله تعالى له إلى مسلم فيه قصور، وهذا يقع ولا يسلم منه أحد. وهذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رجوع عامة أهل الإسلام أو أكثر أهل الإسلام من العرب إلى الجاهلية الأولى، وهي عبادة الأوثان. وهذا الحديث ظاهره عند طوائف من أهل العلم على أنه فيما يستقبل من آخر الزمان، إلا أنه لا ينفي أن يقع الشرك في هذه الأمة قبل حصول ذلك الزمان كما هو معلوم. ولهذا وسنرجع إلى الكلام على هذا الحديث، ولهذا ذكر المصنف رحمنا الله وإياه رواية حديث عائشة، قال رحمه الله: وله، أراد مسلما رحمه الله، عن عائشة قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا الحديث والذي قبله فيه دلالة ظاهرة واضحة على أن الشرك يرجع في هذه الأمة، وفيه أيضا بيان واضح إلى وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من أنكر ذلك. وأما ما يتعلقون به من سوى هذا فإنه شبه لا تقاوم هذه الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن ابن التين فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور، فهو المراد باضطراب آلياتهن. قلت، قال الحافظ، قلت: ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. هذا ما عقب به الحافظ كلام ابن التيم رحمه الله تعالى، وهو الذي نص عليه الحافظ النواوي رحمه الله، فإنه قال: والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها. فهذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة فيه بيان رجوع كثير من الناس إلى عبادة الأوثان، نسأل الله العافية والسلامة. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك رواية حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي في صحيح مسلم، من أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أمته سيلتحق فئام منها بعبدة الأوثان عياذا بالله، فقال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا تنصيص منه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ثوبان عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا الحديث على أقل أحواله حسن. والشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بوب على حديث عائشة وحديث ثوبان بابا في كتاب التوحيد، وهو قوله: باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا عن أمته، وأنهم سيرجعون، أو بعض أمته، وأنهم سيرجعون إلى عبادة الأوثان. وهذا لا ينفي ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنها لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لأن هذا إنما هو في حق من أعرض عن الله تعالى وعن توحيده. وعلى هذا أيضا يجاب عن حديث جابر الذي في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فإن هذا في حق من استقام على التوحيد، أما من أعرض عن التوحيد وعن الله وعن الصراط المستقيم فإن هذا ليس له عصمة من الشرك، فإنما يعصم من الشرك من عصمه الله تبارك وتعالى وأخذ الأسباب بأنه أعرض عن الشرك وأهله والتزم طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في توحيد الله. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم أجوبة كثيرة على هذا الحديث. منهم من يجيب على حديث قد أيس المصلون أن الشيطان أن يعبد، قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، بأن هذا من جهة العموم، أن لا يجتمعوا جميعا على عبادة الأوثان. لهذا أجاب الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وفي كلام ابن كثير رحمه الله تعالى إشارة إلى هذا المعنى. ومنهم أيضا من أجاب على ما تقدم الكلام عليه من أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أهل التوحيد الذين استقاموا عليه لا يصلهم هذا الشرك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أن يعبده المصلون. وألفها هنا للعهد أو للجنس كما قال به طائفة من أهل العلم. فإذا قلنا بأنها للعهد حملناه على الصحابة، وإذا قلنا بأنه للجنس حملناه على جميع الأمة. ويكون قد حقق هذا التوحيد بهذه الصلاة وعبد الله تبارك وتعالى على ما أراد. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في هذا الحديث حديث عائشة: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وهذا الموضع سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف رحمه الله على أشراط الساعة الكبرى، لأن لها تعلقا به. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن الحديث هذا محمول، أعني حديث عائشة وحديث أبي هريرة، محمول على آخر أيام الدنيا. لكن كما قلت لكم هذا لا ينفي أن يقع الشرك قبل آخر الزمان، لأن هذه اللفظة إنما يؤخذ منها أن يكون الشرك مطبقا، وأن يكون الشرك عاما، أن يكون الشرك هو الدين الأكثر والسائد في الناس، أسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الحديث كما خرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وما يقع قبل قيامها. وهذه النار، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، معناه في جميع الأحاديث لا تقوم الساعة، معناه في جميع الأحاديث أن هذا من أشراطها، بمعنى أن الساعة لا تقع على الناس حتى يحصل هذا الأمر الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه النار التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مخرجها، وأنها تخرج من أرض الحجاز، وأرض الحجاز معروفة أنها المدينة، وأنها تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وبصرى هذه كما تسمعون بالضم مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران. قال الحافظ النووي رحمه الله: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشأم وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر أهل التأريخ وغيرهم من الناس، وتواتر وقوع هذا في زمن 54 و600. قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تأريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جماد الآخرة سنة 54 و600، وأنها استمرت شهرا وأزيد منه. وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة بكيفية ظهورها شرقي المدينة من ناحية وادي شظى تلقاء أحد، وأنها ملأت تلك الأودية، وأنه يخرج منها شرر يأكل الحجارة. وذكر أن المدينة زلزلت بسببها، وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام، أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين، فلم تزل ليلا ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه، فانبجست تلك الأرض عند وادي شظى عن نار عظيمة جدا صارت مثل الوادي طوله أربعة فراسخ في عصف عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف يسير الصخر حتى يبقى مثل الآرك ثم يصير كالفحم الأسود. وذكر أن ضوءها يمتد إلى تيماء بحيث كتب الناس إلى على ضوئها في الليل وكأن في بيت كل منهم مصباحا ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله. هذا كلام الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية في الملاحم. ويقول الحافظ ابن حجر والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمها القرطبي وغيره، أما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. سيأتي الكلام عليها، النار التي تحشر الناس من حضرموت. فهذا الحديث وهذه القضية على ما رأيتم حملها طوائف من أهل العلم على هذا التأريخ سنة 54 و600. هذا ما جزم به النووي وأبو شامة وابن كثير حافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، ولا يمنع أن تتكرر. وقد يكون هذا على حسب الوصف الذي وصفوه، هو من جنس ما يقع ويسمى بالبراكين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالشأن. وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. هذا الحديث متعلقه بقيام الساعة، يعني النار التي تحشر الناس من حضرموت، أسأل الله العافية والسلام. وحقيقة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة لا تقوم حتى تخرج هذه النار من قعر حضرموت، وهي النار التي تحشر الناس وتجمعهم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف قد صححه جماعة من أهل العلم، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وصححه كذلك شيخنا العلامة مقبل الواجعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تتذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. وفي الرواية الأخرى: ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. ضبطها هكذا النووي بفتح التاء وإسكان الراء وفتح الحاء المهملة المخففة، ومعناها تأخذهم الرحيل وتزعجهم. فهذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل.
قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا الحديث ظاهره كما هو بين أنه يخالف حديث خروج هذه النار من اليمن. وجمع الحافظ ابن حجر بقوله ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد آية منها أشياء من أمور الدنيا. وقال رحمه الله عن الحافظ: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق. وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشأم بالنسبة إلى المشرق مغرب، ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارا من المغل من عهد جنكز خان ومن بعده، والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها والله أعلم. ولكن ظاهر أن هذا التأويل الثاني فيه ما فيه. وعلى كل حال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النار، وأنها تحشر حتى وأنها تحشر الناس هذا إلى أرض المشرق، وهذا قبل قيام الساعة. وهذه الأمور كلها التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بها أهل السنة والجماعة. والقصور الذي يأتي من جهة المجتهد في عدم مع علمه بهذه ببعض هذه الأمور هذا يرجعه إلى نفسه، وإلا فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضها بعضا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: لا تقوم الساعة، عندي سقط هنا، لا تقوم الساعة حتى تستطيعون رفعه. طيب أحسنتم، نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي نفسي بيده. أنا سقط عندي الحديث، كيف حديث من هذا؟ قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتردوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. هذا الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، هذا هو الصواب فيه، مع أن فيه كلام أيضا من جهة تفرد عمرو ابن محمد فيما بهذا الحديث، وقد أورده العلامة الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة، فأمثل طرقه أنه موقوف، ومع هذا فإنه لم يصح حتى الموقوف. وقوله هنا في هذا الحديث لا تقوم الساعة تقدم معنا الكلام على أنه من أشراطها، والمقصود بقوله حتى تقتلوا إمامكم أي سلطانكم. وأما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وحتى تجتلدوا بسيوفكم هذا من القتال الواقع، نسأل الله العافية في الأمة، وأما قوله ويرث دنياكم شراركم، يعني أن أهل الدنيا وأهل الملك والسلطان والتجارة يكونون هم الذين يستولون على هذه الأمور هم الأشرار. وعلى كل حال فإن الحديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قد أجبنا على هذا السؤال الذي ذكر مرتين ولا مزيد على الجواب فيه. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، قد يتعرض المرء لهجوم أحدهم يريد العراك، فما الموقف الصحيح أمام مثل هذا الموقف؟ الموقف الصحيح هو قول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، لتكظم غيظك، هذا أولا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، وهذا الثاني، لأنك لا تغضب. والأمر الثالث أن تنظر إلى عدوك الداخلي، لما جاء في الصحيحين أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام، أي جواب؟ أنا رأيت الرسالة الآن، لم تسمحوا الجواب في ماذا؟ السؤال الثاني أم في السؤال الأول؟ السؤال الأول قلنا بأن السائل يقول، قد يتعرض المرء لهجوم أحدهم يريد العراك، فما الموقف الصحيح أمام مثل هذا الموقف؟ قلنا بأن الموقف الصحيح هو أولا أن يحاول المسلم كظم غيظه، لقوله تعالى والكاظمين الغيظ، ثم بعد ذلك أن يحاول أن يتجنب الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لما في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، وهذا وجه في حمل الحديث. والأمر الثالث أن ينظر إلى عدوه الداخلي قبل عدوه الخارجي، الذي لا يرضى من المسلم إلا أن يقع في المعصية، هو الشيطان. وإلى هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وأيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث سليمان بن سرد فيما يغلب على ظني في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام، أما حديث سليمان بن سرد أنه رأى رجلين أو رجلا قد علاه الغضب، فقال أما إني أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب أحدهم فأخبر الرجل فقال اذهب عني ليس بي جنون. فلا بد أن يتأمل العبد أنه أمام عدوين، عدو في داخله وعدو في الخارج، والعدو الخارجي هذا الانتصار عليه أمر سهل، بمعنى أنك إذا صمت وكظمت غيظك ولم ترد على سفهه وتطاوله فإنه سيترك هذا السفه الذي هو فيه وسيستحي على نفسه. لكن المجاهدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعة. يقول ما حكم نعت أحد بابن حرام أو ابن الحرام لفعل صدر منه؟ لا يجوز هذا، هذا حرام من الكبائر، وعده طائفة من أهل العلم بأنه قذف، بل عدوا ما هو أقل منه بأنه من القذف، فلا يجوز أن يقول له ذلك. يقول أبطن في تونس وأنا أعمل في شركة منذ سنوات، تلقيت عرضا للعمل في شركة أخرى، فهل يجوز لي طلب ضمانات أو تعويضات مالية من الشركة الجديدة مقابل الانتقال إليها؟ طبعا هذا ليس له دخل في الراتب الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شيء عليك، إذا رضوا بهذا ولم يعارضوه فإن هذا جائز إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يرد من كل اتجاه، وأنا أذكر أني قد أجبت عنه، ولكن نجيب عنه ما دام هناك إلحاح. يقول سائلة تقول أحسن الله إليكم، أسكن بيتا فوق المقصورة المخصصة للأذان في المسجد، وهي موجودة في مقدمة المسجد أمام المكان المخصص للإمام الراتب، فهل في السكن في هذا المكان انتهاك لحرمة المسجد؟ قلنا هذا ليس فيه شيء إذا كان هذا المكان مخصصا للسكن، وقد تم الإذن إما من الأوقاف أو إمام المسجد بالسماح للسكان للسكن فيه، فليس أي ليس مغصوبا. ثم تقول هل لي أن أصلي مع الجماعة من بيت هذا؟ لا، والحال الذي ذكرت لا يجوز الصلاة، لأن ظاهر السؤال أنك أمام الإمام ولا يجوز أن تصلي أمام الإمام، لا أنت ولا غيرك، بالصلاة في هذه الحالة باطلة، أي بالتقدم أمام الإمام، والله أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.